أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد
وآل. ذكرنا في البحث السابق بأنه لا يصح تقديم القبول على الإيجاب إذا كان لفظ القبول هو قبلت ورضيت أو الأمر كبعني إذا أريد منه القبول، وذلك لأن حقيقة القبول عرفان هو الرضا بالإيجاب بقيد، وهو إنشاء أو قصد إنشاء التمليك في الحال على وجه العوضية، ولفظ قبلت ورضيت والأمر لا صلاحية له عرفان للدلالة على إنشاء نقل الثمن في الحال إلى الموجب على وجه العوضية، فإنه لا يفهم العرف من رضيت وقبلت إلا محض الرضا بالمعاوضة التي ينشئها الموجب في المستقبل، وليس فيها دلالة عرفية على أنه في مقام إنشاء نقل الثمن في الحال. وكذا فعل الأمر، فإن غاية الأمر دلالته على طلب المعاوضة والرضا بالمعاوضة، ولا يفهم منه عرفان قصد إنشاء نقل الثمن في الحال. هذا خلاصة ما تقدم. ثم أراد الشيخ أن يعالج ما ذكره القائلون بجواز تقديم القبول على الإيجاب ومناقشته، أي رفع المانع، وما يمكن أن يكون مانعان أحد أمرين. الأمر الأول ما يظهر من عبارات الشيخ الطوسي في المبسوط من الاتفاق على الصحة بتقديم الإيجاب على تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ الأمر، حيث نقلنا في صفحة 141 من الكتاب بالأمس عبارة الشيخ في المبسوط، فقال بأنه يجوز تقديم القبول بلفظ الأمر في النكاح بأن يقول الرجل زوجني فلانة، وادعى أن هذا جائز بلا خلاف. ثم قال أما في البيع فإنه إذا قال بعنيها صح عندنا وعند قوم من المخالفين، مما يظهر منه الاتفاق على تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ الأمر، وأنتم يا شيخنا خالفتم الاتفاق وخالفتم الإجماع. فيجيب الشيخ الأعظم بأن دعوى الشيخ في المبسوط بعدم الخلاف أو الاتفاق قد أحرزنا أنه غير تام وأنه موهون حيث ذهب الأكثر كما نقل عباراتهم على خلافه فيظهر من أكثر الكلمات لا يصح تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب وحصولنا ووجداننا للخلاف موهن لدعوى الاتفاق فيكون كلام الشيخ الطوسي في الإجماع كالإجماع الذي ذكره في حجية خبر الواحد منزل على الإجماع على القاعدة أو الإجماع الحدسي وما شاكل ذلك كما ذكر الشيخ مفصلا في الرسائل ونقل العبارات ونقرأها بعد ذلك. المانع الثاني هو ما ورد في باب النكاح من الروايات فيقال بأنه مقتضى الأولوية جوازه في باب البيع وغير البيع فإن الشارع يعلم اهتمامه بالأعراض والفروج فإذا جوز تقديم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر جاز في غير من باب أولى كما استفدنا التقديم في باب النكاح برواية سهل الساعدي ورواية أبان. الشيخ يورد إشكالات متعددة على هذه الدعوة فيقول تارة نتكلم عن رواية سهل الساعدي وتارة نتكلم عن رواية أبان وكلاهما لا صلاحية له لإثبات جواز تقديم القبول على الإيجاب. أما رواية سعد فيرد عليها إشكالان. الإشكال الأول أن ما ذكر في الأصل وهو النكاح غير تام حتى يبنى عليه في وين؟ في الفرع وهو باب البيع. فأنتم قلتم أن ظاهر رواية سهل الساعدي تقديم الإيجاب تقديم القبول على الإيجاب، هذا المفاد هذا الاستظهار غير تام، لأن هذا الاستظهار كان مبنيا على أن قول الرجل زوجنيها قبول متقدم وقول النبي زوجتك شنو بعد ذلك إيجاب متأخر، وهذا لم يحرز في الرواية، فإنه يحتمل جدا إن لم يكن هو الظاهر أن قول الرجل زوجنيها مجرد استدعاء وطلب للنكاح والتزويج بالمرأة، يطلب من النبي أن يزوجه المرأة، لا أنه قبول متقدم، لا أنه في مقام إنشاء القبول المتقدم برز الدواء قبل الفلعة وميسير واضح. خصوصا أنه لو كان هذا قبول متقدم للزم الفاصل الطويل بين القبول والإيجاب، حيث إنه الرجل قال زوجنيها فقال له ما تحسن، قال ليس عندي شيء فأجلس، صارت محاورات طويلة، مرة ثانية قال مرة ثالثة قال، يلزم منه هذا الفاصل الطويل المخل بالموالات بين الإيجاب والقبول، فهذا مؤيد على أن الذي تقدم مجرد طلب الاستدعاء وطلب التزويج لا أنه قبول متقدم، فلم يثبت حكم الأصل حتى يفرع عليه بالأولوية حكم المسألة في باب البيع. الإشكال الثاني،
شيخنا، هذه الموالات فقط المشروطة في باب النكاح، لأنه ذكرت مثلا بالأمس أنه الإيجاب لو تأخر حتى لو بفاصلتين فإنه يتحقق، لأنه به تتحقق
الملكية، يعني هذا الفاصل الطويل كما سيأتي. المخل بأن يكون هذا قبول لذاك الإيجاب أو إيجاب لذاك القبول الذي ذكرناه في أمس، قلنا بأنه التأخر ما يضر بمسألة إنشاء نقل الملك في الحال، أما هل يضر بالموالات هذا بحث آخر يأتي. غاية ما كان بحثنا أمس أنه إنشاء نقل المال أي الثمن في الحال هل يصدق في موارد قبول المتقدم أو لا، قلنا أنه إذا كان قبول المتقدم ما يصدق أنه نقل ماله، بخلاف لو كان القبول شنه متأخر. أما هل يضر من جهة أخرى كالموالات، سيأتي بحثه إن شاء الله مفصلا في كلمات الشيخ. لم نكن نتكلم عن الموالات، كنا نتكلم عن أن عنوان إنشاء نقل المال يتحقق أو لا.
أي بس عادة هذه الرواية بهالمقدار عادة ما يتحصل،
بل فاصل طويل ولي
يعني هذا نعم سأله كذا.
فنقول هذا مؤيد، هذا مؤيد أنه إذا اشترطنا الموالات كما سيأتي، لأن الموالات بل لكي يتحقق عنوان أنه قبول للإيجاب، واضح؟ إذا اشترطنا الموالات كما يشترطه عنه المشهور لا يصح أن يقال هذا الذي تقدم إيجاب وقبول والذي سيأتي إيجاب، فإنه يلزم الفاصل الطويل، بخلاف ما لو قلنا مجرد طلب استدعاء والذي صدر من النبي إيجاب فيحتاج إلى قبول بعده بعد ذلك. فغرضنا من هذا الكلام أنه من المؤيدات لا أقل، المسألة الخلافية من المؤيدات والمنبهات على أن زوجنيها ليس هو قبول متقدم لزوم الفاصل الطويل. الإشكال الثاني هو أنه لو تنزلنا عن الإشكال الأول وقلنا أن الرواية ظاهرة في بيان حكم الأصل وهو أن النكاح يصح فيه تقديم القبول على الإيجاب، ولكن لا نسلم الفحوى والأولوية إذ نحتمل أن الشارع قبل بالقبول المتقدم الصادر من الرجل مراعاة لحياء المرأة في الابتداء بطلب التزويج، فإن المرأة لو أرادت أن تراعي الإيجاب المتقدم فإن هذا في معرضية للحياء عادة، هي أن تقول زوجتك نفسي، مما يوجب هذا الحياء أن لا يقع مثلا تزويج للمرأة في موارد عديدة مما يقع خطر على المجتمع خطر عليها. فالشارع لأجل مراعاة جانب الحياء للمرأة أن تبتدئ بالنكاح قبل أن يتحقق قبول متقدم من رجل، ثم تقول قبلت رضيت، هل عبارة قبلت أشوى زوجتك نفسي بمهر مقداره كذا، واضح؟ فإن هذا مما يوجب الحياء للمرأة، فنحتمل أنه لعل المرأة لأنها تستحي بالابتداء بالإيجاب الشرع حكم بجواز التقديم بل في باب الزواج لأجل وجود مصلحة في ذلك، وهذا لا علاقة له في أي باب البيع، أن تبيع الكتاب بدينار تبيع الدار بألف دينارين، فما احتمال الخصوصية لا نحرز الأولوية، لأن الأولوية لا بد أن تكون أولوية قطعية أو لا أقل إطمئنانية، فمع وجود الاحتمال العرفي. ف فإذا له نحرز الأو الأولوية. فتبين، هاي كلها إضافة إلى ضعف رواية سهل على أي حال، رواية سهل ما حد إشكال سندي عندهم الشيخ مكان ما تعرض لها. فتبين مما ذكرنا أنه إن كان مبنى جواز تقديم القبول على الإيجاب هو رواية سهل فقد عرفت ما فيها، وإن كان المنظور يا شيخنا رواية أبان فإنه يرد عليها عدة إشكالات. الإشكال الأول ما ذكرناه في الإشكال الثاني في رواية سهل، فإن الإشكال الأول وإن كان لا يرد في رواية أبان لأن ظاهر رواية أبان هو أن ما يصدر من ما يصدر من الرجل قبول، حيث إن الإمام كما قرأنا بالأمس علم الشخص كيف ينشئ عقد المتعة عقدا منقطع، فيقول تقول أتزوجك متعة على كتاب الله، والظاهر أن هذا مو استدعاء بلا إشكال، أنما هذا شنو قبول، قبول من الرجل، واضح. إذن إشكال الأول في رواية سهل لا يرد، ولكن الإشكال الثاني له مجال، فإنه غاية ما يستفاد من الرواية تقديم القبول على الإيجاب، ولكن لعله نحتمل الخصوصية في باب النكاح فلا يمكن التعميم لموارد البيع. هذا إشكال أول. الإشكال الثاني الذي ذكره الشيخ،
يعني كأننا نستند هذا الإشكال أنه يصح للفظ الأمر في خصوص البيع،
يعني في خصوص
في خصوص النكاح،
بل في النكاح نعم،
فنسلم يعني
هي
القاعدة الكبرى
حكمنا في البيع، بالبيع حكمنا في يريد ثبت من الحوا من النكاح إلى البيع،
فأقصى في البيع في النكاح
نكاح تعبدا نعم نعم حكمنا الآن في البيع، إحنا في البيع كلامنا يريد ثبت بالأولوية، هو غرضنا الآن هل يجوز تقديم الفاضل قبول على الإيجاب في البيع أو لا يصح؟ نقول لا يصح لأن التشبث بالأولوية غير تام. الإشكال الدوام هو أنه الرواية تضمنت مطلبان مهجور عند الأصحاب، فالرواية مهجورة عند الأصحاب حيث إنها يستفاد منها أن المرأة يكتفى في إيجابها المتأخر بأن تقول نعم، لأن رواية أبان تقول فإذا قالت نعم فهي امرأتك، وحملتم نعم على الإيجاب المتأخر، مع أنه مما لا إشكال عند الأصحاب بأنه قول نعم غير كاف في الإيجاب، فالرواية مهجورة من قبل الأصحاب رواية أبان، ومقتضى مهجورية الأصحاب لها عدم صحة الاستدلال بها لإثبات القاعدة. ولكن يمكن التأمل في ذلك بفكرة التفكيك في الحجية بأن يقال الرواية الشريفة تضمنت مطلبين، مطلب جواز تقديم القبول على الإيجاب بأن يأتي الرجل ويقول أتزوجك متعة كذا وكذا وكذا فينشئ القبول المتقدم، والمطلب الثاني أن لفظ الإيجاب يتحقق بنعم، وما هو المهجور والمعرض عنه في كلام الأصحاب المطلب الثاني لا المطلب الأول، فغاية ما يقتضيه إعراض الأصحاب سقوط دلالة الرواية بلحاظ كفاية قول نعم، ولا موجب حينئذ لرفع اليد عن موطن الاستدلال. والمفروض في روايتنا بأن المدلولين عرضيين لا مدلولين طول، مو مدلول التزام مطابقي، يعني الرواية تدل على مطلبين على نحو المدلولين العرضيين، فالتفكيك بين المداليل العرضية بمكان من الإمكان، والوقوع عند الأصحاب عند الشيخ. الإشكال الثالث ما تعرض له المصنف، الرواية أجنبية عن محل البحث، فإن كلامنا دققوا في إنشاء القبول بلفظ الأمر أو قبلت ورضيت، الآن كنا في بحث الأمر، والرواية في فعل أمر أصلا، والرواية لا تتضمن فعل الأمر بل القبول المتقدم أعبر عنه بفعل المضارع أتزوجك. وسيأتي إن شاء الله أن لفظ التزويج كلفظ الشراء كلفظ الملك في باب البيع يصح فيه القبول المتقدم، واضح؟ لفظ التزويج التزويج لفظ التزويج كلفظ الشراء وملكت في بحثنا كما جائز. قلنا أمس جائز يصح فيه القبول، وكون فعل مضارع لا يضر. محل بحثنا الآن في تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر أو قبلت ورضيت، والرواية أبان لا يستفاد منها تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر أو قبلت ورضيت، وإنما تدل على جواز تقديم القبول على الإيجاب بأتزوج، والتزويج في النكاح كالشراء في بحثنا في كتاب البيع يجوز كما سيقول الشيخ الأعظم. هذا تمام الكلام في رفع الموانع. إذن تبين من مجموع ما ذكرنا أن المقتضي لعدم جواز تقديم القبول على الإيجاب تام، وهو أنه ألفظ قبلت ورضيت، وكذا ألفاظ الأوامر لا دلالة لها عرفا على الرضا بالإيجاب على وجه يتضمن إنشاء نقل المال في الحال، واضح؟ ما يستفاد منها ذلك عرفا، شو يسوي بعد؟ وأما الموانع وإجماعات الشيخ الطوسي كما قلنا فحوى جواز في النكاح كله محله إشكال كما قال ما عرفت في تفصيل المناقشة. قال الآن رفع الموانع، وأما بعدما تم المقتضي في عدم الصحة، قال وأما ما يظهر من المبسوط من الاتفاق هنا قصد بلفظ الأمر، لأن احنا كنا أمس عندنا أول بحث لفظ الإيجاب لفظ قبول قبلت ورضيت، بعدين قال وكذا الأمر، الآن هنا يعني الأمر يظهر من عبارة الشيخ الطوسي في المبسوط أنه يجوز تقديم القبول بلفظ الأمر في باب النكاح وفي باب البيع كما قرأنا العبارة صفحة 141، واضح؟ صفحة 141 هم ارجع، أنا كنت شرح بيّنتها لكم. قال خلافا للشيخ الطوسي في المبسوط كذا
في الأخير،
نعم، قال حيث إنه بعدما ذكر أن تقديم القبول بلفظ الأمر، شوف لفظ الأمر في النكاح بأن يقول زوجني كذا جائز، قال أما البيع فإنه إذا قال بعنيها فقال بعتكها صح عندنا إجماع وعند قوم من المخالفين، وقال قوم منهم أما عندنا فما في تفاصيل. شنو أنت شيخنا أنت معهول أنك ما تخالف الإجماعات، فكيف تخالف الإجماع؟ قال وأما ما يظهر من المبسوط من الاتفاق هنا، ما شنو هنا شيخ علي؟ يعني لفظ الأمر والاستجاب بناء على صحبه على صحبه بالاستجاب والآب فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر على خلاف. إذا إحنا وجدنا كلمات ورأينا فيها خلافات وشلنا علاقة بجماعة الشيخ الطوسي، مع الشيخ الطوسي كما ذكر الشيخ في بحث حجية خبر الواحد في باب الرسائل أنها مبنية إجماعات حدسية وعلى القواعد، على القواعد. وهو نفسه يقول اتفاق هنا وهو في كتاب البيع خالف. وأما فحوى جوازه في النكاح، فحوى من وين جايبنها؟ هل من رواية سهل أو من رواية أبان؟ منك على كليهما يرد الإشكال. قال ففيها الإشكال الأول بعد الإغماض عن حكم الأصل، أول ثبت العشر ثم الناقش. من قال أن الرواية ظاهرة في باب النكاح أنه يجوز تقديم القبول على الإيجاب؟ فإن هذا مبني على أن قول الرجل زوجنيها قبول متقدم، والحال كما عرفت بأن هذا ظاهر لا أقل محتمل، مجرد استدعاء وطلب النكاح وتزويج. أنت حجي الواحد يقول زوجنيها، هل هذا قبول متقدم؟ هل أنت تبرز الدواش هنا قبل الفلعة؟ إن شاء الله ما صير فلعة. تقول أقول لي شو زوجنيها، يعني هل هذا قبول؟ قال أقبل. فبعد الإغماض عن حكم الأصل بناء على منع دلالة رواية سهل على كون لفظ الأم زوجنيها هو القبول لاحتمال تحقق القبول بعد الإيجاب، أي إيجاب زوجتك صادر من النبي، ويؤيده أنه لولا هذا الاحتمال وقلنا وأصررتم على أنه قبول يلزم الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول، محاورة وليقعد ثلاث مرات بعدين يجي الإيجاب، فيلزم الفاصل الطويل. وسيأتي بحث الموالات، قد يقال أن الموالات كما ذهب المشهور مخلة في باب الإيجاب والقمسر قبول للإيجاب وإيجاب للقبول بعد الفاصل الطويل، ما يقال حصل ربط بين الالتزامين، فإن هذا التزام في وادي وذاك التزام في وادي، التزام هذا التزام مستقل مو ربط. وإن كان مسألة خلافية قال ويؤيده أن مسألة خلافية، ويحتمل عدم شرطية الموالاة لها الرواية. لو استظهرنا أن هذا قبول يا شيخ علي نقول الرواية في نفسها دليل على عدم الموالاة، ولهذا قال ويؤيده أنه لولا يلزم الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول. وأما ففيها إشكال ثاني منع الفحوى، الإشكال الثاني الأولوية ممنوع الاحتمال الخصوصية، وهو أن الشارع مراعاة لحياء المرأة في الابتداء بالإيجاب جوز أن الرجل يتقدم وهي تقول قبلت، والشارع لو أصر على الحكم أن المرأة تقول أولا وتوجب أولا لعله تمتنع بعض النساء عن النكاح فيحصل هناك أخطار، فالشارع دفعا ودرءا وحفظا للمصالح قال جوزت التقديم، قال قبول على الإيجاب. هذا رواية من سهل، وقصور دلالة رواية أبان من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة نعم في الإيجاب، يعني بالإضافة إلى منع الفحوى وقصور. وقلنا في إشكال ثالث شنو؟ وهو أنه شو منع الفحوى قصور، هذا أصلا شنو نبي عن بحث البحث ما فيها لفظة ولا فيها قبلت ولا رضيت، فإدخالها في محل البحث لا ينفع. ثم أعلن الشيخ وش قال فوق؟ فموهون بما ستعرف من مصير الأكثر إلى وين هذا الأكثر الآن؟ قال ثم أعلم أن في صحتي تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافا كثيرا بين كلمات الأصحاب، يعني لاحظ الأصحاب عندهم اختلاف في مسألة تقديم القبول بأي لفظ؟ لفظ الأمر. فقال في المبسوط إن قال المبسوط في وين؟ في أي باب؟
في البيع
مو في النكاح، لأن في النكاح تقدم له التجويز. قال في المبسوط إن قال بعنيها بألف فقال بعتك صحة، والأقوى عندي أنه لا يصح. شيخ الطوسي إذا شخص منع في باب البيع أن يقدم شنو؟ أن يتقدم القبول على الإجابة بلفظ الأمر حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت، واختار ذلك أيضا له الأقوى عندي في الخلاف، وصرح به في الغنية. صرح بماذا؟ لا يصح، لا يصح تقديم القبول على الإيجار. أطنع عبارة الغنية خلنا نتأكد، أعطيك إياها. قال فقال واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع، الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، حذرا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، وهو أن يقول بعنه بألف فيقول بعتك، فإنه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت، وصرح به أيضا في السرائر والوسيلة. إذن ظاهر عبارته أنه لا ينعقد البيع بالاستدعاء من المشتري بأن يقول بعنيه فإنه، ويأتي بعد ذلك ويقول بعتك، بل لا بد من حصول الإيجاب من البائع ثم يحصل القبول من المشتري. وعن جامع المقاصد أن ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي، وحكي الإجماع أيضا عن ظاهر الغنية أو صريحها، أو صريحها عن ظاهر الغنية أو عن صريحها. وعن المسالك المشهور بل قيل إن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الإيجاب والقبول. ليش؟ من وين الظاهر؟ لأن الاستجاب مو قبول، الاستجاب طلب واستدعاء للإيجاب وليس ظاهرا في القبول. ومع ذلك كله، عرفت كلمات المانعين الآن، كلمات المجوزين، كل واحد يدعي الإجماع، كل واحد يدعي المشهور، فالكلمات شنو في غناء مضطربة. قال ومع ذلك كله فقد صرح الشيخ في المبسوط في باب النكاح بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع، ونسبته إلينا مشعر بقرينة السياق، لأنه ذكر مخالفة العامة وأن العام انقسموا إلى قسمين، وما ذكر مخالفة الخاصة، مشعر بقرينة السياق إلى عدم الخلاف فيه بيننا. ليش بقيت السياق؟ لأنه عندنا ثبت أن عندنا ليس الظاهرة واضحة في شنو؟ في الإجماع والاتفاق، واضح؟ ذكر الشيخ في باب من لفظ عندنا ليس ظاهرا بشكل واضح في الإجماع والاتفاق بين الأصحاب، ولكن بقرينة السياق يكون ماذا؟ يكون مشعرا بذلك. فقال إذا تعاقد فإن تقدم الإيجاب على القبول، فقال من هو قال؟ موجب تقدم الإيجاب، قال زوجتك، فقال قبلت التزويج، صح ما في إشكال. وكذا إذا تقدم الإيجاب على القبول في البيع صح بلا خلاف، ما لنا علاقة بهالكلام الآن بحثنا. وأما إذا تأخر الإيجاب وسبق القبول، فإن كان في النكاح فقال الرجل زوجنيها، رواية سهل جاب نفس عبارات سهل الساعدي، فقال زوجتكها صح، وإن لم يعد الزوجة القبول، لأن الأول قبول متقدم محتاج مرة ثانية يكرر القبول بلا خلاف لخبر السائدي قال زوجنيها يا رسول الله، فقال زوجتكها بما معك من القرآن، فتقدم القبول وتأخر الإيجاب. وإن كان هذا في البيع فقال بعنيها فقال بعتكها، صح عندنا وعند قوم من المخالفين، خلافا للعبارة التي قرأناها قبل قليل عنهم، وقال قوم منهم لا يصح حتى يسبق الإيجاب. وحكي جواز التقديم بهذا اللفظ عن القاضي في الكامل بل يمكن نسبة هذا الحكم إلى كل من جوز تقديم القبول على الإيجاب بقول مطلق وتمسك له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج واضح بدعوى الأولوية، إلا أن المحقق مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستجاب والإيجاب صرح بجواز تقديم القبول على الإيجاب بالرغم من أنه صرح بعدم كفاية الاستجاب والإيجاب. ظهر أنه الاستجاب هنا من باب القبول، من باب الاستدعاء للإيجاب لا أنه قبول، فكلامه أنه عدم لا يكفي الاستجاب للحاض أنه إلى ما كان قاصد إنشاء القبول بحسب الظاهر. وذكر العلامة الاستجاب والإيجاب وجعله خارجا عن قيد اعتبار الإيجاب والقبول كالمعاطاة، وجزم بعدم كفايته مع أنه تردد في اعتبار تقديم القبول. واضح إن شاء الله. وكيف كان؟ اترك عنك الكلمات يا شيخنا، ماذا تقول؟ فقد عرفت أن الأقوى المانع في وين؟ في البيع. لما عرفت؟ بل يترقى الشيخ، عندنا إشكال ثاني في الأمر. يقول قد نقبل قبلت ورضيت ولكن لا نقبل الأمر. ليش؟ لأن الأمر فيه إشكال آخر ما بحثناه قبل اشتراط الماضوية، هل أن الأمر صريح في إنشاء المعاملة أو أنه ليس ظاهرا وصريحا في إنشاء المعاملة؟ فلهذا بعضهم قد يقبل بقبلت إن بعتني الكتاب بدينار، رضيت إن بعتني بالكتاب بدينار، ولكن لا يقبل بلفظ الأمر. قال وقد عرف، بل أو قلنا بكفاية التقديم بلفظ قبلت يمكن المنع هنا، هنا يعني وين الأمر، بناء على اعتبار الماضوية فيما دل على القبول، وما اعتبار الماضوية أو عدم كفاية أو مانعية الأمر. ما نعتبر الماضوية، نقول الماضوي والمضارعية، أما الأمر ظاهر في الطلب، طلب مو ظاهر في الإنشاء، يعني إنشاء المعاملة. بعدما انتهى المصنف من بيان المطلب نبه على تنبيه فقال أن كل ما تقدم من أنه هل يصح تقديم القبول بلفظ قبلت ورضيت والأمر على الإيجاب، كل هذا البحث مبني على ما ذهب له المشهور من الأصحاب من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم وعدم كفاية مطلق الصيغة في التمليك اللازم. وأما بناء على ما قويناه في مسألة المعاطاة من أن البيع عنوان عرفي يترتب عليه الملكية وأن الأصل في الملك اللزوم وأنه لا يشترط في صدق عنوان البيع والعقد والتراضي والتجارة عن تراضي أصل التلفظ، وإنما قلنا في بحث المعاطاة بأنه يشترط التلفظ من باب الإجماع. فهكذا القاعدة، مقتضى الدليل الاجتهادي وهي العمومات أنه لا يشترط في تحقق عنوان البيع وترتب الصحة واللزوم التلفظ أصلا، ولا شروط في الصيغة لهم يحزنوا، لا ماضوية ولا مضارعية ولا ما شاكل ذلك. وإنما نرفع اليد عن العمومات والمطلقات في المورد الذي قام فيه إجماع، فبمقدار ما قام الإجماع نرفع اليد عن شنو؟ عن العمومات. قام الإجماع على أن اللزوم يتوقف على اللفظ، واضح؟ فقلنا أن المعاطاة وإن كان ينطبق عليها عنوان البيع، لكن شو نسوي؟ عندنا إجماع، فنقول لو لم يوجد لفظان فلا لزوم، وعندنا ملكية متزلزلة. أما لو وجد تلفظ وحصل اختلاف في بعض الخصوصيات كمسألتنا كتقديم القبول على الإيجاب بلفظ الأمر أو بلفظ قبلت، فلم يقم إجماع على أن البيع الحاصل من تقديم القبول على الإيجاب حتى بهذه الألفاظ لا يفيد اللزوم لوجود الخلاف كما أردت. فمقتضى الصناعة يا شيخ علي ما هو؟ أنه لا موجب لرفع اليد عن العمومات والإطلاقات الدالة على اللزوم، لأن القدر المتيقن من الإجماع اعتبار اللفظ، أما الخصوصيات الأخرى كتقديم القبول على الإيجاب أو الماضوية هناك فهذا خارج عن دائرة الإجماع لوجود الخلاف. فإذا وجد الخلاف فما في إجماع يوجب رفع اليد عن القاعدة، فتكون النتيجة أنه لو تقدم القبول على الإيجاب بناء على ما قويناه في بحث المعاطاة فإنه يصلح عنوان البيع عرفا، يقال بيع عرفي، فإذا صلح عنوان البيع العرفي شمله دليل اللزوم. ولكن ما أفيد محله تأمل. ليش محل تأمل؟ فإنه نحن نسلم أن موضوع أدلة الإمضاء والصحة واللزوم البيع العرفي، وقلنا يتحقق البيع العرفي بالمعاطاة ما عندنا إشكال، لكن لو أنشئ العقد باللفظ الآن ولم ينشأ العقد بالتعاطي، شفتي المطلب؟ وفرق بين أن ينشأ العقد بالتعاطي بالفعل وأن ينشأ بالصيغة والتعاطي ترتيب لآثار العقد كما علمنا الشيخ، تفتي المطلب؟ فرق بين أن ننشئ العقد مباشرة بشنو؟ بالمعاطاة بالتعاطي فيكون إقباضي، فما يفعله البائع من إقباض المبيع للمشتري إيجاب، قصد به إنشاء الإيجاب، والمشتري عندما يدفع الثمن يقصد منه القبول، نقول بل على العين والرأس هذا بيع. ولكن لو أنشئ العقد بالصيغة وما حصل في الخارج من القبض والإقباض لم يقصد به إنشاء التمليك والملكية وإنما ترتيب آثار ذلك العقد، فلا بد أن نرجع إلى العقد. والمفروض أنك بنيت يا شيخنا الأعظام على أنه القبول المتقدم لا صلاحية له لإنشاء النقد، تفهم؟ المفروض أنك بنيت يا شيخنا الأعظام على أن القبول المتقدم بقبلته بفعل الأمر أصلا ما له صلاحية لإنشاء نقل الملك، فما يصدق أصلا قبول، فما يصدق أصلا بيع، لأن البيع متقوم بأنه في إنشاء لنقل المال وفي قبالها قبول، واضح؟ يعني البائع ينشئ نقل المثمن والمشتري يتملك المثمن وينشئ نقل الثمن، والمفروض أن إنشاء نقل الثمن ما حصل، بل لا يعقل أصلا تقديم القبول على الإيجاب، قال الشيخ، لأن القبول بمعنى الرضا بالإيجاب المتضمن للإنشاء المذكور وما في إنشاء، فإذا ما في إنشاء وما في صلاحية كيف يتحقق حينئذ عنوان البيع؟ فما أفاده الشيخ محل نظر وتأمل، فإنه بناء على أن حقيقة القبول وهو يتقوم بماذا؟ بالرضا بالإيجاب المتوقف على الإنشاء، ما هذا لا يصلح للإنشاء، قبلت ولا تصلح للإنشاء، فما في إنشاء للناقد، كيف يتحقق عنوان البيع ما في إنشاء للناقد؟ لا يوجد ما يوجب إنشاء والتسبيب لنقل ما لنقل الثمن، فكيف يتحقق عنوان البيع؟ فما أفاده محل نظر وتأمل، والله العالم. قال: ثم إن هذا كله بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم، وعدم القول بكفاية مطلق الصيغة في الملك. أما على ما قويناه سابقا في مسألة المعاطات من أن البيع العرفي موجب للملك، وأن الأصل في الملك اللزوم، فاللازم الحكم باللزوم في كل مورد، لم يقع إجماع على عدم اللزوم، وهو ما إذا خلت المعاملة عن الإنشاء باللفظ رأسا، أو كان اللفظ المنشأ به المعاملة، مما قام الإجماع على عدم إفادته اللزوم. وأما في غير ذلك فالأصل اللزوم. وقد عرفت في بحثنا الآن أن فعل الآم تقديمه مما هو محل خلاف، المفروض نرجع إلى القائدة. وقد عرفت أن القبول على وجه طلب البيع قد صرح في المبسوط بصحته، بل يظهر منه عدم الخلاف فيما بيننا وحكي الكامل. فتأمل لعل التأمل ما أشرت إليه في الإشكال، لعل وجه التأمل ما أشرت له في الإشكال، وهم وجه التأمل آخر الرجوع إلى عبارة المبسوط وقد صرح، وقد عرفت أن القبول قد صرح في المبسوط بصحته. قلنا أن عبارات المبسوط هنا متعارضة، وإن كان في كتاب النكاح صرحا، أما أنه يظهر منه عدم الخلاف فهو موهون، كما هو علمنا الشيخ، ما يظهر منه من عدم الخلاف موهون، شنو؟ لوجود الخلاف. ولكن المسألة خلافية، أنا أقول مو بعيد أنه فتأمل إشارة إلى ما انقدح في الذهن الذي أشرته لكم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على